الحمد لله وكفى والسلام على نبي الذي مصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستأمنين الشرفاء وبعد. إخوتي الكرام لدروس العصر دروس الأحد ما أردنا حتى وإن كنا في الدورة ألا نوقف ولله الحمد منا كل كتب الدورة الله جل وعلا والمقرر على أن نأخذه في الدورة بفضل من ربنا ونعمة قد تم الله علينا. فلذلك قلنا أيضا نستتم بأكثر الدروس التي كنا نأخذها بلوغ المرام وأيضا فوائد السيرة. الجرح والتعديل يعني نرجئه ممكن يكون في يوم آخر لكن حتى لا يضيع علينا الخير الذي كنا فيه. وأنتم أشد الناس حرصا وأفضل الناس فهما وأعظم الناس يعني متابعة فالله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وفي بلوغ المرام ما زلنا مع كتاب الطهارة عليكم السلام عليكم فريزة الصوت متقطع طيب أراه حاضر معلش الطريق بس
صوتين
لا على مش على الفيس على التليجرام الآن كيف الصوت على التليجرام كيف رضي الله عنك أحمد النبيل حافظك ربي عليكم السلام وبركاته. ممتاز الآن طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو رأس. نهى أن يستنجى بعظم أو رأس. لبالك كيف أرس عليك إزاي؟ نهى أن يستنجي بعظم أو رأس وقال وهذا القول مهم جدا أنه يتعلق به مسائل وقال إنهما لا يطهران رواه الدارقطني وصححه. حديث أخرجه الدارقطني في سنن عن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة. قال الدارقطني إسناده صحيح ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بسلمة بن رجاء وقال إن حديثه أفراد وغرائب. يسلمون عليك يا دكتور أحسن الله عليكم السلام عليكم. هذا الحديث فيه النهي عن الاستنجاء والاستنجاء معناها إزالة النجم وهو الغائط بعظم أو برأس. وفي مسائل المسألة الأولى الأصل في نهي التحريم الصوت في التليجرام موجود الآن تسمعون أم لا في التليجرام تسمعون أم لا الصوت كيف هو؟ موجود صاب الحمد لله. الأصل في نهي التحريم، وهذا في التحريم تحريم استخدام العظم أو الروث. فايز رضي الله عنك حبيب. لا لا موجود عندي أمامي. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي أن يستنجي بعظم أو روث. النهي لا يكون إلا من النبي، النهي لا يكون إلا من النبي عليكم السلام وكاته. وأصل النهي التحريم، لا لا تعود إلى الدنيا أبدا، أنت معنا أيضا في الآخرة أكرم رضي الله عنك. والأصل في النهي التحريم، فيحرم استخدام العظم في الاستنجاء بإزالة النجو لأنه لا يطهر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما العظم والروث لا يطهران، فإنهما لا يطهران. فالأصل بذلك التحريم، فما استخدم العظم وصلى صلاة باطلة لأنه لا يطهر. فهو لا يطهر. والرأس أيضا كذلك نجس فلا يطهر. فاستخدام العظم في التطهير باطل ومحرم، ويأثم صاحبه لو استخدمه. في قوله فإنهما لا يطهران، المسألة الثانية فإنهما لا يطهران، دلالة على أن غيره يطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الحجارة في الاستنجاء، كما في المسند قال ابن مسعود أبغني ثلاثة أحجار، فأتى له قال فأتيت له بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. وفي رواية قال أبغني حجرا ثالث، قال أبغني حجرا ثالثا. فمعنى في قوله إنهما لا يطهران، لا يطهران، أن غيرهما مما يستخدم في الاستنجاء يطهر، وهو استخدام الحجارة فإنها تطهر، لكن بضابط الشرع ثلاثة أحجار لا أقل عند الشافعية والحنابلة، خلافا للمالكية والحنفية الذين قالوا بأن الأحجار الثلاثة على الاستحباب والكمال. الحمد لله أدراك أعتار أحسن الله عليك. إذن المسألة الثانية أن الأحجار تطهر كما قال في العظم والروث لا يطهران، فمفهوم خلاف غيرهما من ممن أباح الشرع، مما أباح الشرع استخدامه يطهر كالأحجار الثلاثة. شافعي والمالكية يرون بأن حجرا واحدا يكفي، وهذا خطأ بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار. وفعل النبي قال أتيت بحجرين وروسة فألقى الروسة وقال ابغني ثالثا، ابغني ثالثا. نعم. المسألة الثالثة، ما الحكمة في المنع من الاستنجاء بإزالة النجو بالعظم؟ جاءت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والعظم طعام إخوانكم من الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما، رضي الله عنكم جميعا. ما شاء الله الإخوة جميعا دخلوا، بس يعني مخلصين الدورة ومشينوا ومسافروا، بس يا رب ينفع بهم لما نسلم يا رب.
شكرا دايمين سألوا كيف يكون ذلك؟ قال كن جنيا وأنت طرام.
الله 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 رضي الله عنهم، الله رضي الله عنك ورضي الله عن جميع. أمين. فأكلوا قال العظم أوفر ما يكون لحما يأخذونه فيأكلونه، والروس أيضا يكون علفا لبهائمهم. وردت الحكمة من ذلك في المنع من استخدام العظم والروس. وإن كانت الحجارة تطهر فكل ما يقوم مقام الحجارة يطهر، الله يرضى عنكم، فكل ما يقوم مقام الحجارة يطهر من خشب وحجر وغير ذلك مما يكون يفرش النجاسة أو يجرح المحل، فهذا لا صحة التطهير به. نعم. لكن الحجر الواحد العلماء اشترطوا أن يكون له ثلاثة أوجه يستخدمونه، رضي الله عنك يا طارق صلى الله عليك. وقد اختلف العلماء، وهذه المسألة الرابعة في هذا الباب، حاتم كيف أنت رضي الله عنك، أنا تكلمت عنك أريد أن أسأل، هل لما قلت لي أنك تخلفت عن الدروس أردت أن تفعل مثل الشافعي، أكنت تختم في كل يوم مرتين أم لا؟ الله يرضى عنك أحمدي، هذا شعورك النبيل والله، أنتم أفاضل أماجد صراحة. الإخوة أصحاب الدورة ما أدري ما أقول، كيف أحبهم في الله، ما أنا لا أصف ماذا حبي لهم في الله، أنتم أهل الفضل والخير والبر والله والإحسان، أتم الله علينا وعليكم النعمة يا رب. فالمشهور من مذهب أحمد أن الاستنجاء بالحجارة لا يطهر، ولكنه ينقي العين ويبيح الصلاة. والرواية الأخرى أنه يطهر وأنه يصح به الاستنجاء. وحقيقة الأمر الرواية الثانية ليست المشهورة لكنها الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل ذلك وقال أبغني ثلاثة أحجار، قال أتيت بحجر وروسة، قال فألقى الروسة وقال أبغني حجرا ثالثا، قال إنها ركس يعني لا تطهر، وقال لا يطهرن العظم والروس، مفهوم المخالفة أن غيرها من الحجارة وما قام مقامها يطهر. وأيضا قال ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وأطبق الصحابة على الطهارة باستخدام الحجارة، فهذه الرواية أولى، رواية أحمد الأخرى هي الأولى بالعناية والأولى بالصحة، لأنها توافق ظاهر الآثار عن النبي المختار، وأن الاستنجاء بالحجارة يطهر المحل، فمن توضأ وصلى فصلاته بذلك صحيحة وليس مبيحا بل هو مطهر. وقد استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة، الأصل في النهي التحريم، الجن مكلفون يأكلون كما نأكل، يتوضؤون كما نتوضأ، يصلون كما نصلي، ولذلك هم خادم أهل الجنة والكافر منهم في النار. حتى بعد الجنة دي فائدة ثالثة، لأنه قال طعام إخوانكم، وهنا الأخوة لم ترتبط بالجنس، يجعلون الأخوة مرتبطة بالحزب، بالحزب وبالطائفة، وأكثر ناس بيفعلون ذلك السلفية، يجعلون الأخوة مرتبطة بالحزب وبالطائفة، وما يجمع نفس الأمر، من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدونا. والأخوة الإيمانية على 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 صحة المعتقد، الأخوة الإيمانية على صحة المعتقد. أقول مراعاة الأخوة الإيمانية الفائدة الثالثة وأتى بها الدكتور مدحت، الأخوة مراعاة الأخوة الإيمانية حتى مع ليس بين الجنس مع الجن. فقال هو طعام إخوانكم من الجن. فانظر الأخوة الإيمانية ونحن يقطع بعضنا بعضا ويسلب بعضنا بعضا أواصر المحبة وترابط القلوب، والمحبة في رضا علام الغيوب. وهذه فائدة مهمة، هذه الفائدة الثالثة فائدة مهمة، مراعاة الأخوة الإيمانية. ليتنا نفعل ذلك، إن فعلنا ذلك سنجتمع، فإن اجتمعنا سنفوز. ليتنا نفعل ذلك، فإن فعلنا ذلك نجتمع، وإن اجتمعنا سنفوز. شوف، حتى الطعام والشراب المشاركة معناها أن الكفالة فيها ما فيها من إذابة الوحشة ووغر الصدور. الله يرضى عنك يا أستاذ محمد الضبع، أنت أسعدتني جدا برؤياك كم أسعد بكم. الدكتور محمد الضبع، أستاذ محمد الضبع يقول لي الدكتور مدحت نبيل رفيع الخط والخلق. الله، أنا أحبكم جميعا في الله، أنتم خيرة الناس يا شيخ. هذه المجالس فيها صفوة الناس. اللهم أدم علينا هذا الخير يا رب العالمين، اللهم أدم علينا هذا الخير. الإشكال الطوائف الإسلامية يحسد بعضهم بعضا، أمين، ويقتل بعضهم بعضا. كم لكم من الفضل، حفظكم ربي أحبابي. طيب، إلى الدرس الثاني، عن نكون قمنا بما علينا يعني. باقي ما زلنا مع حادثة الإفك، هذا الحادث المروع، هذا الأمر العظيم. رضي الله عنك أنا نيس أحسن الله لك. يا رب ارضى عنك يا ترى، حفظك ربي. رباح، رضي الله عنكم جميعا. وأخونا الفاضل صالح يقول لابد نجتمع كلنا في اسكندرية. نعم نعم، أفعل ذلك يا صالح، رضي الله عنك، حفظكم ربي وحفظكم الباري. إخوتي الكرام، حادثة الإفك كانت حادثة عظيمة، رضي الله عنك يا معاذ كم أحبك في الله. يا ربي، أنا أريد أذهب إلى مراكش أيضا يا أحمد، أذهب إلى الجزائر، إلى مراكش، إلى تونس. إخواني هناك أفضل أفضل الناس، الله ينصر بهم الإسلام يا رب. والله أنتم خيرة الناس، حفظكم ربي. أنا أتيك أبا محمد وأقبل يدك كيف تتمنى، أنا الذي آتي وأقبل يدك، أنشرح الصدر بكم، حفظكم ربي. إخوتي الكرام، حفظكم ربي، حادثة الإفك كانت حادثة عظيمة جدا، وتكلمنا عن بعض الفوائد فيها. تتمة الفوائد، قلنا أن من عدل النبي أنه كان إذا خرج أقرع بين نسائه. أبشر يا أم عبد الله، كلامك يمشي على رأسنا تاج، أنت فاضلة مؤدبة مهذبة حريصة فوق رأسنا. فكان النبي يقرع بين نسائه، من خرج سهمها ذهب بها. وكانت عائشة رضي الله عنها كرمي أحسن الله عليك، وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، خرج سهمها، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها الفائدة، فائدة العدل في التعامل مع النساء، حتى ولو قلنا القسم ليس واجبا، كان يقسم وكان لا 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 يعني لا لا يفضل واحدة على الأخرى، حتى في العطايا. وأما المحبة فهو لا يملكها، وإن كان الحديث ضعيف لكن كان النبي يقول هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما تملك ولا أملك، وهو محبة القرب، محبة القلب. ومن الفوائد مع وجود الشدائد، نعم والله ردنا معك يا شيخ شريف، مع وجود الشدائد لا يهمل الفضل الأهل، مع وجود الحوالك لا يهمل الفضل الأهل. عائشة رضي الله عنها وارضاها سمعت أم مسطح تقول تأسى مسطح، قالت كيف تسبين رجلا من أهل بدر؟ وهذه فيها دلالتان، الدلالة الأولى فضل أهل بدر، بل هم أفضل الصحابة على الإطلاق، طبعا بعد العشر المبشرين بالجنة، أفضل الصحابة على الإطلاق بعد العشر المبشرين بالجنة هم أهل بدر. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين شهدوا بدرا. قال ومن خير الملائكة فيكم؟ أو قال الذين شهدوا بدرا. قال له جبريل وخير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا. فشهود بدر من قبل ليس بعدها من قبل، هذه الأولى فهم خير الناس. أمين الله. جبريل ومحمد، جبريل افضل ملك على الاطلاق، محمد افضل بشر بل افضل من الملائكه ايضا. الله اكبر.
الى افضل بيت خلق العرب.
الله اكبر. جمع بين خيري الخلق جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك ايضا انه لا يستبعد وقوع الخطا او الزلل من افضل الناس، فان قلنا اهل بدر هم خير الصحابة على الإطلاق، قد وقع منهم من أفرادهم بعض الزلل كحاطب بن أبي بلتعة، كما وقع من مسطح رضي الله عنه وأرضاه. نحن نقول فوق ذلك فإن أفضل الناس على الإطلاق الأنبياء والمرسلون، فأفضل الناس على الإطلاق الأنبياء والمرسلون. ومع ذلك قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، فهم معرضون للمعصية وإن لم يقعوا فيها لكنهم معرضون لها. ومن ذلك أيضا من الفوائد لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يطهره فيقف أمام ربي بين يديه خالصا ذهبا خالصا. والبلاء ما وقع إلا على الأخيار، حادثة الإفك كانت بلاء عظيما على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بلاء عظيما على أبي بكر. شوف خير الناس، خير هذه الأمة النبي، ثم خير الأمة بعده أبو بكر، ثم خير النساء عائشة. فانظر إلى البلاء العظيم الذي وقع على النبي ووقع على أبي بكر ووقع على عائشة رضي الله عنها، بلاء عظيم. لكن الله له حكم وشؤون، وأراد أن يظهر الفاضلة من الخبيث، يميز بين الخبيث ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وتعلم أهل الصدق من أهل النفاق. فكان بلاء عظيما على النبي، جلس شهرا مغموما، وكان يرجع إلى علي بن أبي طالب، يرجع إلى أسامة بن زيد، يرجع إلى زينب، يرجع إلى الجارية، إلى بريلة يسألها، حتى بأنه الله يهديك يا طارق أنا أحب ذلك، حتى أنه وقف على المنبر قال من يعذرني ممن بلغ أذاه في أهلي وما علمت عن أهلي إلا الخير، وبلغ أذاه في رجل ما علمت عنه إلا الخير، وتقاتل الحياة كما بينا. عائشة أيضا عرفت الفضل في الحوالي، قالت كيف تسبين رجل من أهل بدر. وأيضا لما حدث ما بين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قالت قالها سعد بن عبادة وكان رجل خير، وكان رجل خير. لكن أخذته الحمية، لكن أخذته الحمية فدفعت عنه. فمعرفة الفضل مع الحوالك لأهل الفضل نعمة ليست بعدها نعمة، وفضل ليس بعده فضل. مع شدة ما هي فيه مدحت سعد بن عبادة، وبعدها مدحت سعد بن عبادة، وأيضا دفعت عن حسان بن ثابت مع أنه تكلم فيها، لكنها دفعت عنه لأنه كان يدافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تكون الفوائد في هذا الباب. مع الحوالك كان الأمر أنها كانت تعرف الفضل لأهل الفضل. من الفوائد أيضا في حديث الرفق إقامة الحد كفارة للذنوب. لما نزلت الآيات المبرئة لعائشة رضي الله عنها أرضاها، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حمنا بنت جحش فجلدها الحد، وأخذ حسان بن ثابت فجلده الحد، وأخذ مسطح فجلده الحد، فحدهم النبي صلى الله عليه وسلم. والحدود كفارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنسي بربي كيف أنت، كيف صحت حضرتك رضي الله عنك. من أهم الفوائد أيضا: من حلف على شيء ورأى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه. وهذا لما قال أبو بكر والله لا أنفق على مسطح، فأنزل الله الآيات انتظر أبا عمر، فقال له الله جل وعلا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى بلى أحب أن يغفر الله لي. من أهم الفوائد في ذلك حسن التوبة، لأن النبي قال لها: إن كنت ألممت بذنب فاستغفري فسيغفر الله لك. فحسن التوبة فيها رفع الذنب، ولذلك قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم غمامة وأمانة ونين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. وقال النبي: من تاب تاب الله عليه. فحسن التوبة تجلي الصحيفة وتكفر السيئة، لذلك قال لها: يا عائش إن كنت قد ألممت ذنب فاستغفر فسيغفر الله لك. وهذا أفضل الأمور مع من عصى، ألا تهكم عليه بل اكتسبه. بل اكتسبه وأحسن إليه وأرشده يكون الفضل في ذلك. هذه آخر الفوائد من الكلام على حديث الرفق، ويأتي إن شاء الله الحديث تباعا. أما الجرح والتعديل نرجعه إن شاء الله الأسبوع القادم. لو كان هناك أسئلة تفضلوا، أسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حي الأبد. صالح يأخذني إلى إيران، أتشرف بذلك حبيبي، لكني لو رحت سأذبح، أنت ترى كيف يفعلون معي. إمام داود في صلاة العشاء ليلة الجمعة بقراءة آيات من سورة الكهف، هل هذا فعل لا يداوم عليه؟ ليس من السنة المداومة. وأنا أتشرف ببلادكم يا رانيا، أتشرف جدا بأهل الجزائر، حفظكم رب. إذن الدروس قد انتهت، علينا إن شاء الله في الرجوع دروس السنة ثم المغني بالليل إن شاء الله. إن أحبكم في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رضي الله عنكم. كم لكم من فضل علي جميعا. اللهم اجعل عملك الله صالحا واجعل الوجه خالصا وتجعل كل شيء. سما رضي الله عنك. ماشي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنك أيتها الراقية السامية باقية الصالحات، حافظك ربي، أتشرف بكم جميعا رضي الله عنكم. طيب الآن جزاكم الله خيرا يا غالي، أستأذنكم الآن، جزاكم الله خيرا. هل من فائدة رجوع القرآن؟ طبعا رجوع القرآن عند الفتن، وأنزل الله تعالى جل في علاه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم جزاك الله خيرا على هذه الفائدة. أشكر فضلكم وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الآن اسمحوا لي سأستأذن منكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، السلام عليكم ورحمة الله.